إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، هذه هي الخطبة الثالثة ونحن نتكلم عن تربية الأولاد، ولعل سائلا يسأل فيقول لما هذه الإطالة؟ أطلت في الخطبة الماضية كما عاتبني البعض وأنت تتكلم عن تربية الأولاد، وهذه خطبة ثالثة ونحن نتكلم عن تربية الأولاد. الجواب على ذلك من شقين اثنين. أولا، قضية التربية قضية كبرى يشترك الجميع فيها، فالتربية هي الحياة كلها، ليست التربية هي أن تربي ابنك، إنما الحياة بأجمعها تربية، منذ أن يولد الإنسان إلى أن يسجل في شهادة الوفيات، من الميلاد إلى الوفاة كلها تربية. يشترك في التربية المحضن الأول وهو البيت، وتشترك في التربية الأم والأب والمدرسة والشارع والإعلام والخادم والمعلم والحاكم والمحكوم، وكل مسؤول في تربية هذا الإنسان. فقضية التربية هي أهم قضية في حياة الناس، فما بعث الأنبياء إلا لكي يربوا الخلق على عبادة الخالق سبحانه وتعالى. ما فائدة أن تبنى بنية تحتية في مجتمع أبناؤه قد انهارت أخلاقهم؟ ما فائدة أن يعيش الناس في مدينة فاضلة قد أسست على أساس إداري ناجح وفيها من الجسور والمدارس والعمارة والنوادي وغيرها من الترفيه، لكن أبناءها تنتشر بينهم اللصوصية وينتشر بينهم قطع الطريق وفساد الأخلاق وانهدام المعاني؟ ما فائدة هذه المدينة؟ إن الإنسان هو لب هذه الحياة، ولذلك خلق الله السماوات والأرض من أجل هذا الإنسان. فلا عجب ولا غروة أن أطلنا في قضية التربية، لأن الحياة كلها تربية، والتربية ليست جزء عابر في حياة الإنسان، وإنما هي الإنسان بجميع مناحي الحياة. هذا الجزء الأول. وأما الجزء الثاني فإن المقصود من هذه التربية تهذيب الإنسان وتهذيب الإنسان وتربيته حتى يصل إلى درجة التمام والكمال، ويكون مهيئا لدخول الجنة، ويكون مهيئا للقاء الله عز وجل، ويكون مهيئا لمجاورة الأنبياء والسكنى معهم في دار النعيم. إن الذين يحملون الأحقاد ويحملون الغل في نفوسهم ليسوا بكفء أن يدخلوا الجنة ولا أن يجاوروا الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يرح رائحة الجنة. حتى أهل الإيمان الذين تغلب حسناتهم سيئاتهم ويتجاوز الصراط قبل أن يدخلوا إلى الجنة يمرروا على القنطرة، والقنطرة جسر بعد الجسر الذي يضرب على جهنم، حتى ينقى الناس مما فيهم من أدران الحقد والغل والكراهة، وندعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالإنسان هو قضية التربية، والإنسان هو لب هذا الكون، ولذلك كل هذه التربية بجميع دراساتها وبجميع أركانها وأجزائها لتهيئة هذا الإنسان حتى يكون إنسانا صالحا لمقابلة ربه عز وجل، ويكون كفءا أن يسكن في جنة النعيم. يشارك في ذلك الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وكما قلت لكم إن مشروع تربية الناس أهم من المشاريع الاقتصادية، وأهم من المشاريع التنموية، وأهم من المشاريع الاجتماعية، وأهم من المشاريع السياحية، أهم من كل مشروع تربية الإنسان تربية صالحة. ما فائدة دولة تتقدم اقتصاديا وتنهار أخلاق أبنائها؟ لكن العكس صحيح، إذا كانت أخلاق الناس عالية وهممهم صادقة ونفوسهم صافية فإنهم سيستطيعون بإذن الله أن يتغلبوا على مشكلة الفقر وأن يتغلبوا على كل المشاكل العالقة في طريق حياتهم. إن الأصل التربية، التربية، ولذلك جاء الأنبياء لكي يربوا الناس كيف يتعاملوا مع ربهم وكيف يتعاملوا مع بعضهم وكيف يتعاملوا مع نفوسهم الحياة تربية. فلو أفرزنا في التربية ساعة أو ساعتين لوجدت ثمارها فيما بعد. إنك لا تجني من الشوك عنبا، إن الذين يتعبون على تربية نفوسهم وتربية أبنائهم هم الذين يجنون يوم القيامة الجنة. ولذلك من وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنه حين حضرت الوفاة، قال: يا عمر، اعلم أنه لم تثقل موازين أهل الحق يوم القيامة إلا بثقل الحق عليهم، ولم تخف موازين أهل النار يوم القيامة إلا بخفة الحق عليهم وهوانه عليهم. فمن ثقل عليه الحق وصعبت عليه التربية وجاهد في ذلك ثقل الله له الموازين يوم القيامة. ومن خفت عليه الحياة ولم يبالي بالحق وخف عليه الحق ومارس الباطل وهو عليه خفيف خفت موازينه يوم القيامة. لذلك الصبر على التربية، اصبروا وصابروا وجاهدوا ورابطوا، كل ذلك في سبيل التربية. وعدنا اليوم أن نتكلم عن بعض أخطائنا في التربية، ولن أطيل إن شاء الله، 12 نقطة فقط في أخطائنا في التربية. أول خطأ من أخطائنا في التربية، وليس المقصود نشر غزيل وإنما المقصود التوجيه، وأوجه نفسي أولا. أول خطأ نعاني منه في التربية، سواء كان معلم يربي طلاب، أو سواء كان وزير يربي من تحته، أو حاكم أو محكوم، أو أب أو أم، كل مسؤول عن رعيته ومن أسفل منه، يوجد عندنا أخطاء في التربية، هؤلاء ناس ربيهم أنت مسؤول عنهم. أول خطأ في التربية أزمة القدوات. إن التعليم بالقدوة كما يقول أهل السلوك وأهل التربية هو من أهم معاني التعليم. هناك التعليم بالقصة، وهناك التعليم بالمثل، وهناك التعليم بالضحك، وهناك التعليم بالعطاء وبالترهيب، وهناك التعليم بالترغيب، وهناك التعليم بالقدوة. بالقدوة نعاني، أول شيء أول خطأ نعاني منه أزمة القدوات. فليس في كثير من الأحيان ليست الأم قدوة لأن تكون قدوة لبناتها، وليس الأب قدوة أمام أبنائه في الصلاة ولا في السلوك الحسن ولا في عدم الكذب ولا في عدم أكل الربا ولا في الانضباط في الصلاة في المساجد، فهو ليس قدوة لأبنائه. وليست الأم قدوة في حجابها ولا في لباسها ولا في قعدها العالي ولا في مكياجها، فهي ليست قدوة لبناتها. إذا من أين تكتسب البنت القدوة؟ ومن أين يأخذ الابن القدوة؟ إذا لم يكن الأب هو القدوة وهو كعبة الأبناء وهو مثلهم الأعلى. إننا نعاني من هذه الأزمة، أزمة قدوات. نتكلم عن الصدق فلا نصدق، نتكلم عن الأمانة ولسنا بالأمينين، نتكلم عن الصلاة ولا نصلي، نتكلم عن الحشمة والأمهات ما يحتشمن. فإننا نعاني أولا من أزمة القدوة. فلذلك سرعان ما يتجه الأبناء إلى قدوة بديلة. من هو القدوة البديلة؟ إنهم من يعظمهم الإعلام ومن يرفع من شأنهم، والإعلام مأجور مدفوع له، إما إعلام رسمي ولا إعلام تجاري، وفي كلا الأحوال له نوعيات معينة يعظمها. فهؤلاء الذين يعظمهم الإعلام أيا كانوا، حسن أم سيء، جيد أم قبيح، فإن الأبناء يرتبطوا بهؤلاء، لأن هؤلاء أخذوا المكان الحقيقي للقدوة الحقيقية في نفس الأبناء وهم الآباء والأمهات. سل ابنك الآن ماذا تتمنى أن تكون إذا كبر؟ أتحدى إذا تطلع عندنا نسبة 10% من الأبناء يتمنوا أن يكونوا مثل آبائهم، بس 10%، أنا ما أقول 5-10%، نرضى أن يكون 10% من أبنائنا يتمنون أن يكونوا كآبائهم، بل الغالب يتمنى أن يكون ممثل أو لاعب أو مشهور أو مطرب أو مغني أو غيره من القدوات الذين صنعهم أو رفعهم الإعلام. نحن لا نتكلم عن طبيعة هؤلاء الناس بقدر ما نتكلم على أن القدوة الحقيقية للابن في التربية هو أبوه وأمه، هي القدوة الحقيقية. إذ لم يكن ثمة قدوات في البيت فإن الأبناء سيلجأوا إلى قدوات خارجية يتعلق بهم. ولذلك انعكس هذا على سلوك الأبناء في مشيه، في لبسه، في حركاته، في كلماته، في قصة شعره، في أمنياته، يتمنى أن يكون مثل هذا اللاعب لأنه قدوته وهو المثل الأعلى في نفسه. لكن تعالى لو كان الأب هو القدوة للأبناء، أو لو أن الأب غرس في نفس الأبناء القدوة الحقيقية، فقال له مو هذا قدوتك، نعم تأخذ منه تمارين رياضية تتمنى أن تطير في جزء مثله، لكن قدوتك الحقيقية مو هذا، قدوتك الحقيقية من بنى جسده وقلبه، من بنى جسده وروحه، من بنى جسده وعقله، هذا قدوتك الحقيقية، قدوتك فلان وفلان وفلان الذين قدموا لأمتهم ولتاريخهم ولبلدهم ولدينهم من الإنجازات العظيمة، هذه مصدر إنجازاتهم. شوف يا ابني أتمنى أن تكون مثل هؤلاء الرجال الخالدين، أو يا بنتي أتمنى أن تكوني مثل هؤلاء النساء الذين حققوا إنجازا في سبيل خدمة أمتهم أو بلدهم أو دينهم أو قضيتهم العادلة، مثل هؤلاء نتمنى أن تكون مثلهم. أما غير ذلك فإنهم هؤلاء الذين يصنعهم الإعلام إنما يصنع أنفسهم ويسعوا لأجل ذاتهم لا أكثر من ذلك ولا أقل. هذه أول خطأ من أخطائنا في التربية، أننا نعاني من أزمة القدوات. ثانيا، لا تنظر إلى الأخطاء في حياة أبنائك فقط وتحبس أنفاسك عند الخطأ وتذكره دائما بالخطأ الذي فعله، بل تجاوز هذا الخطأ واعتبر ذلك زلة في حياته، وانتقل بعد ذلك إلى الحسنات العظيمة التي قد تتحصل عليها من هذا الابن إن هداه الله سبحانه وتعالى أو أصلحه. إن الأبناء كالآباء تتعرض حياتهم إلى كثير من الأخطاء، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحبس نفسه عند الخطأ ويتوقف عنده، إن عجلة التاريخ تمشي وتسير. فلما جاء أبو سفيان ابن حرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم بماضيه الأسود وما فعل في المسلمين يوم أحد ويوم الخندق وما فعل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أن جاءه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وقد آذى رسول الله أشد الأذية وهو ابن عمه وأخوه من الرضاعة، لم يحبسه صلى الله عليه وسلم عند تلك الذكرى الأليمة، وإنما تجاوزها وقال الإسلام يجب ما قبله. لما جاءه عمرو بن العاص لم يذكره بمطاردة المسلمين في الحبشة، بل تجاوز عن ذلك وقال يا عمرو مد يدك أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله. يوم جاءه خالد بن الوليد ما ذكره بالأذية التي لحقت المسلمين يوم أحد، وكل ذلك بسبب خالد وسبب عكرمة. يوم جاءه وحشي وقد بقر بطن عمه لم يذكره بهذا الماضي الأليم، وإنما تجاوز وصفح صلى الله عليه وسلم، خذ العفو وأمر بالعفو وأعرف، أمر صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن كل ما يقع من الناس من زلل. إنك إن وقفت عند الخطيئة في حياة ابنك في حياة ابنك قد عطلت عجلة الحياة. لا تكبر خطأ وإنما اعتبره خطأ عابرا في حياة أبنائنا. كثير من الآباء ربما تقف عجلة التربية عندهم في حياة أبنائهم في النظر إلى أخطاء أبنائهم، خاصة إذا بلغ الولد ووصل إلى سن المراهقة، فإنك مجبور أيها الأب أن تتجاوز عن هذه الأخطاء وتنظر إلى حسنات أخرى في حياة هذا الابن، ولعلها زلة ولعلها خطيئة. لا تؤنبه كثيرا وتعنفه كثيرا بقدر ما تبين له شعورك تجاهه أن هذا خطأ وهذا مؤلم وهذا مضر وهذا لا يرضى الله تعالى به، واجعل عجلة الحياة تسير وانظر إليه بعين العطف والرحمة، وانظر إلى باقي حسنات حياته ولا تنظر إلى مجرد السيئات. وهذا خطأ ثالث في تربيتنا لأبنائنا. الخطأ الثالث الاهتمام بالشكل على حساب المضمون، أو اهتمام بالكيف أو اهتمام بالكم على حساب الكيف. إن بعض الناس يهتم بأشكال أبنائه، يهتم أن ابنه يلبس أحسن لباس وساعة أحسن ماركة وتليفون آخر موديل، وإذا بلغ الابن أو كبر يركب أحسن سيارة، وإذا دخل إلى مدرسة أحسن مدرسة، وإما أن ابنه يتكلم أكثر من لغة ويجيد أكثر من فن ويكون خبيرا. كل هذا اهتمام بالشكل على حساب الاهتمام بالمضمون، إنه اهتمام بالكم على حساب الاهتمام بالكيف. كل ذلك لا يجوز على حساب القلب وعلى حساب الجوهر وعلى حساب المضمون. كم من أبنائنا دفعنا لهم أموالا طائلة حتى يتعلم لغات دون النظر أنه يتعلم في أماكن مختلطة أثرت في رجولته وأثرت في تربيته وفكره وأخلاقه. كم من الآباء يدفع لابنه من الأموال حتى يذهب للصيد ليتعلم لغات ولكي يتفيح على حساب قلبه الذي يتحول إلى قلب يميل ويحب الفجور والمعصية والانحراف عن دين الله تعالى. إن الاهتمام بالمظهر على الجوهر خطأ تربوي كبير يجب أن تكون في حياتنا الموازنة، كما أننا نعطي أبنائنا في مظاهرهم كذلك نهتم بجواهر أبنائنا. يجب الاهتمام بالعقول ويجب الاهتمام بالقلوب، يجب الاهتمام بقلوب أبنائنا وبعقولهم. إن الله يوم القيامة لن ينظر إلى شهاداتك، ولن ينظر إلى نسبك، ولن ينظر إلى لغاتك التي تجيدها، ولكن سينظر الله إلى قلبك، إلا من جاء ربه بقلب سليم. إن الذي سينجو يوم القيامة من جاء الله تعالى بقلب أبيض. أما الذين يحملون قلوب سوداء أو قلوب رمادية قد اختلط بها الحلال من الحرام فإن أولئك يطهرون في النار، ثم بعد ذلك الله ينظر في شأنهم. إنك بحاجة أيها الأب إلى أن توزن في حياة ابنك بين المظهر والمخبر، بين المضمون والشكل، بين الكم والكيف، فلا يجوز أن يكون الاهتمام بالمظهر على حساب الاهتمام بالمخبر. رابعا، الإهمال في التربية. إن كل إنسان يتعهد نفسه فإنه سيجني بعد ذلك ثمرة. إن أي شيء تتعهده تجني ثماره بعد حين. إن الذين يزرعون ثم يضعون المحميات على زرعهم ويسمدونها ويعالجونها من الجراثيم إنهم سيجنون بعد ذلك ثمرا. أما الذين يهملون نفسهم ولا يحمونها ولا يسقونها ولا يعالجون أوباء الزمن وأوباء الأجواء فإنهم لن يجنوا بعد ذلك ثمرا. هكذا الأبناء، إن الذين يربون ويتعبون على أبنائهم ويحسنون تربيتهم ويحيطونهم بنوع من العناية والرعاية ويهتمون بهم اهتماما بالغا عميقا، بل أن أبنائهم هم قبلتهم وهم غايتهم ومنيتهم في الدنيا، عليهم يصرفوا ومن أجلهم ينفقوا وعليهم يحتسبوا الأجر عند الله ويحسنوا تربيتهم، إنهم الذين يجنون بعد ذلك ثمارا. نعم، الهداية بيد الله، لكن الله تعالى جعل لنا أسبابا. إن كل شيء يحاط بالرعاية يؤدي بعد ذلك إلى ثمر، سواء كانت الرعاية حكومية أو شخصية أو فردية أو عائلية أو اجتماعية. إن الذين يرعون هم الذين يتحصلون على الثمار. فابدأ لنفسك حياة جديدة مع أبنائك، ضع لهم خطط وضع لهم جداول ناجحة وضع لهم برامج في تربيتهم، اجعلهم دوانيتك، اجعلهم سهرتك، اجعلهم ترفيهك، اجعلهم قبلتك، حتى يتربون تربية صحيحة وينشؤون تنشئة إيمانية. إن الذين يحافظون إنما سيجنون، والذين يهملون لا يجنون إلا شوكا. إن الآباء الذين أهملوا أبنائهم لانشغالهم بالتجارة أو انشغال في البورصة أو انشغال في أعمال أي كانت، والأمهات الذين أهملوا أبنائهم في التربية وانشغلوا في أي نوع من أنواع المشاغل، إنهم سيتركوا أبنائهم أيتاما وسيتركوا أبنائهم عرضة للانحراف. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة فخلفه ذليلا، إن اليتيم هو من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا هو اليتيم الذي تتخلى عنه أمه أو يكون أبوه مشغولا عنه، وسيكون البديل لهؤلاء الأولاد الذين أهملوا في التربية، سيكون البديل المشارع أو يكون البديل الإعلام المفتوح الذي يقدم للأبناء صورة جديدة عن الحياة الغربية المنفتحة التي ممكن أن يعيش الابن كمثل هذه الحياة كما يعيش الغرب هذه الحياة. وهذا خطأ من أخطائنا في التربية، الإهمال في تربية الأبناء. خامسا، من أخطائنا في التربية غرس الخوف في نفوس الأبناء. إن الشجاعة معنى كبير وسر خطير غرسه الله تعالى في نفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فليس ولن ولا تجد نبي من الأنبياء خوافا ولا جبانا. إن معاني الشجاعة بكل ألفاظها قد اجتمعت في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ألا ترى إلى قول إبراهيم للأصنام وجماعة عباد الأصنام أف لكم ولما تعبدون من دون الله؟ أما تسمع إلى قول موسى يوم أن دخل على فرعون في ملئه قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا موسى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا؟ أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم لقريش والله لقد جئتكم بالذبح؟ إنها معنى من معاني الشجاعة التي كان يتحلى بها الأنبياء. وإلا ما الذي دفع الإمام أحمد أن يصبر على السجن والتعذيب زهاء 3 سنوات وهو إمام الدنيا؟ وما الذي دفع الإمام السرخسي أن يقذف في السجن إلى قرب الوفاة؟ وما الذي دفع ابن تيمية أن ينفى من بلده ثم يسجن إلى الوفاة؟ وما الذي دفع ابن حزم أن يعذب ويسجن وغيره من العلماء؟ إنها الشجاعة التي غرست في نفوس الأبناء يوم أن كانوا صغارا فتربوا عنها. فانزعوا من نفوس أبنائكم الخوف. لماذا الخوف من كل شيء؟ يرزع أو يغرس في نفوس الأبناء منذ صغر الخوف. الخوف من الشيطان، الخوف من الجن، الخوف من المس، الخوف من العين، الخوف من السحر، حتى الخوف من الشرطي. صار الأبناء منذ الصغر لا تطالع الشرطي ولا تأشر عليه، يخافون منه، وهو مواطن وضع لخدمتك، وهو صديقك كما علمنا يجب أن يكون صديق لهذا الإنسان في خدمته. لماذا يغرس الخوف في نفوس الأبناء منذ الصغر؟ ادرس في نفس ابنك الشجاعة وعدم الخوف، وأن في الكون ربا، وأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يدير. أما أبرموا أمرا فإنا مبرمون، ليسوا هم الذين يبرمون ويقتلون، إن الذي يبرم هو الله عز وجل في السماء، هو الله سبحانه وتعالى في السماء، وأمره نافذ في السماوات والأرض. إن الله بالغ أمره، قد فعل الله بكل شيء قدرا. إن هذا الخوف الذي يغرس في نفوس الأبناء منذ الصغر يورث الوهم، ويورث الانكماش، ويورث الانطواء، ويورث الجبن في نفس هذا الإنسان، حتى إذا تعلت به المناطق وأصبح وزيرا أو مسؤولا صار جبانا، ما يتخذ قرار، صار خائف، لأنه نشئ على عدم المجازفة وعدم المواجهة وعدم الشجاعة. اغرسوا في نفوس أبنائكم أن للكون ربا، وكما قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت بس فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فليس لأمر قدر الله جمعه شتات، وليس لما شتت الله جامعه. انتهت الأمور مكتوبة عند الله. اخرج في نفسك هذه المعاني، لا جني ولا شيطان ولا سحر ولا عين ولا مرض ولا غيرها يضرك إذا ما كتبه الله لك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. خذ بالأسباب نعم، لكن لا تخاف، انزع الخوف من قلب ابنك، كما قال الله تعالى: ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أي الشيطان يخوفكم بأولياءه، حتى دخل الخوف إلى قرية أكبر، صرنا نخاف من أعدائنا، خاف من العالم كله، أصبح العالم مثل الشبح اللي يخوفنا، نخاف من كل الناس، نخاف أن يقطع عنا الماء، ونخاف أن يقطع عنا الغذاء، ونخاف أن لا يشتروا بترولنا، ونخاف أن نقصف، ونخاف أن نموت. اغرس في نفوس الأبناء أن للكون رب هو الذي يدبر، مو الناس تدبر، الله سبحانه وتعالى المدبر سبحانه وتعالى. اغرس هذا في نفس أبنائك، ستجد ثمارها بإذن الله تعالى لاحقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سادسا، من أخطائنا في التربية عدم التوازن. إن الموازنة بين الإفراط والتفريط أمر مطلوب شرعا، كما قال الله تعالى في وصية موسى لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فالله تعالى أمرك أن تأخذ من دنياك، كل واشرب وسافر وأعمل وتمتع بدنياك، لكن لا تنسى آخرتك، فإن الله سبحانه وتعالى كما أعطاك الدنيا فإنه سيحاسبك عليها في الآخرة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطك كل ذي حق حقه. إن التوصف الذي يمارسه الأبناء الآباء هو عين الحقيقة، والانحراف إلى أحد الطرفين هو عين الانحراف. إن الترف أو التقشف إنه أحد أخطائنا في التربية، فبعض الآباء مسرف على أبنائه إلى حد الترف، والآخر ماسك على أبنائه إلى حد التقشف. إن الرحمة في الأبناء الزائدة وعدم تعنيفهم وعدم العتاب عليهم من باب الرحمة إنه مضر في الآباء. كذلك الجفاف مع الأبناء إلى حد القسوة مضر في الأبناء. ولذا قال عمر الخطاب لرجل من بني أسد، وقد أراد عمر أن يوليه مسؤولية، فلما جاء هذا الرجل وكان سيدا في قومه وأراد عمر أن يوليه مسؤولية، دخل الرجل على عمر، فدخل أحد أبناء عمر فجلس في حضن عمر، فجعل عمر يلاعبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمام الأقرع بن حابس، فقبل الطفل. فقال الرجل: أتقبل الأبناء يا عمر؟ قال: نعم أقبل الأبناء. قال: وأنت؟ قال: والله أنا لا أقبل الأبناء. قال: اذهب فوالله لا وليتك على رعية أبدا، إن من لا في قلبه رحمة على أبنائه ليس في قلبه رحمة على أبناء المسلمين. والله ما خليت تمسك مسؤولية إذا قلبك ما في رحمة على أبنائك، لا يمكن يكون فيك عطف على أبناء المسلمين. ولذا التوسط والتوازن جيد بين العقل والعاطفة، والاعتدال في العقاب بين الضبط وبين الانفراط، وكل ذلك من الذي قصده الشارع الحكيم. فإذا التوازن، عدم التوازن من أخطائنا في التربية، فإما إفراط وإما تفريط. سابعا، عود أبنائك الحلال أيا كان موقعهم، عودهم على أكل الحلال منذ الصغر وقل له هذا حلال وهذا حرام. عود بناتك على الحجاب منذ الصغر، وعودهم على الحشمة وعلى عدم الاختلاط مع الرجال، فإن للمرأة أحكاما خاصة بها وللرجل أحكام خاصة به، وقد قال صلى الله عليه وسلم للنساء: عليكن بحافات الطريق، وأنزل للمرأة أحكاما تخصها كأحكام الحجاب وغيرها، وأنزل في الرجل أحكاما تخصه كل ذلك صيانة لكلا الجنسين من أن يؤثر في الآخر سلبا. ولذلك من أخطائنا أن الآباء لا يتكلمون مع أبنائهم في قضايا الحلال وفي قضايا الحرام. إن من واجب الآباء والأمهات منذ الصغر أن يربوا أبنائهم على ما يجوز وما لا يجوز. نحن لا نقول قدم لابنك خريطة طويلة في المحرمات وفي المنهيات، لكن اجعل الحياة هي الدولاب الذي يعلم الابن عبر الزمن وعبر الأيام. فقل له: يا ابني، هذا ما يرضي الله وهذا يرضي الله، هذا يحبه الله هذا الله ما يحبه، هذا خاف نسويه الله ما يستجيب دعانا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: يا سعد أطب مطعمك تجب دعوته. فإحنا نخاف الله يرد علينا دعانا، يا ابني ما بنسوي كذي عشان تنزل علينا البركة، أخاف إن فعلنا نزعت منا البركة. وهكذا اجعل الحياة مليئة بالأحكام من خلال التعامل مع أبنائك. ولا يشترط أن تكون عالما، ولا أن تكون فقيها، ولا أن تكون خطيبا، إن هذا واجب الأب وواجب الأم أن يربطوا الأبناء والأبناء والأبناء والبنات برب العالمين، فهو الذي أوجدهم سبحانه وتعالى. ثامنا، اختر لأبنائك الأصحاب وانظر إلى سلوكهم ودقق وفتش في حياته معهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. إن الذين يهملون أبنائهم سيجنون شوكا بعد ذلك. كم من الآباء تفاجأ أن ثمة سلوكيات خاطئة عند ابنه، والسبب الأصحاب الذين لا يدقق هو على هويتهم ولا على شخصيتهم ولا على مدى انحرافهم، فيترك ابنه لزملائه ويترك بنته لزميلاتها، وهي تكون الباب والمفتاح والنافذة إلى عالم الحرام وعالم الانحراف. فدقق بين فينة وأخرى بأصحاب ابنك، وفتش عنهم واسأل عنهم وانصحوا، وقرب الصالحين منهم، اعزمهم واكرمهم واحسن إليهم، وقل: نعم الشباب هؤلاء، امش معهم وادفعه دفعا لمصاحبة هؤلاء الصالحين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. تاسعا، من أخطائنا في التربية إهمال العاطفة والترفيه في حياة الأبناء. إن الأبناء والشباب يحب اللهو، وقد غرس ذلك في نفوسهم، كثرة الحركة وحب اللعب وعدم القدرة على الجلوس للاستماع طويلا. فوفر لنفسك هذا أو وفر لأبنائك هذا المجال. قد كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الشام: علموا أبنائكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. فوفر لأبنائك هذا اللهو الحلال المباح، ولا تجعله ينحرف فيذهب ويبحث
عن لهوا اخر محرما او غير مباح. فوفر لابنائك واجعل لنفسك مع ابنائك يوما تخرج مع ابنائك للفسحه او للراحه او للنزهه. قرات في كتاب وقد قلت هذه القصه قبل هذه المره على هذا المنبر لكن اعيدها للذكرى. قرات في كتاب مترجم الى العربي لكاتب امريكي يقول ان احد مدراء الشركات الكبرى في امريكا كان في يوم من الايام يوم العطله او الويكند بالنسبه له خرج مع ابنائه كلهم. فلما خرج مع ابنائه حط اغراضه على السياره وقد ذهب الابناء والام والزوج الى نزهه او الى فسحه اتصل فيه رئيس مجلس الاداره فقال له يا فلان اليوم يحضر الى المقابله عندنا في شركه وفد ياباني وهذا الوفد سيوقع عقد صفقه ضخمه وهذه الصفقه ستكون رابحه للشركه وبما انك انت مدير الشركه لابد ان تحضر لابرام هذه الصفقه. نعم ممكن النائب يحضر لكن انت تحضر وعلى رئيس مجلس الاداره تحضر وسيكون في ذلك ربحا كبيرا لك. فاثناء الكلام اوقفته زوجته وقالت له ايش الموضوع؟ فقال رئيس مجلس الاداره يقول لي الغي يوم عطلك اليوم وتعال الى الشركه حتى تحضر معنا هذا الاجتماع. فبعد ذلك رجع الى مدير الشركه او رئيس الاداره وقال يا سيدي اعتذر فانت تعلم ان اليوم هو يوم عطلتي وانا لا استطيع ان اتخلى عن هذا اليوم. فالح عليه بشده وقالت للزوجه خلاص نرجع ونذهب في يوم اخر والح هو بشده انني لا استطيع. اعتذر من رئيس مجلس الاداره وقال له سامحني لن استطيع ان احضر وهذا يوم عطلتي ارجو ان لا تنازعيني في هذا اليوم. بعدما اغلق السماعه قالت لزوجته احنا حياتنا كلها من اجل الاولاد وذهابك لحضور هذا الاجتماع ستحصل على اموال من اجل الاولاد. فقال حكمه يجب ان تنقش هذه الحكمه. قال يا فلانه يجب ان تعلمي ان العمل يعود والطفوله لا تعود. نعم احفظوا هذا ان العمل يعود والطفوله لا تعود. ان الذين قروا حياتهم في الاعمال وفي البورصات وفي الدواوين وفي التجارات لم يكن بينهم وبين اولادهم صله كبيره ولو انهم سهروا الليالي لاجل الاولاد. لكن الابناء في مرحله طفوله بحاجه الى حنان الاب وبحاجه الى قرب الاب منهم ولذلك العمل يعود والطفوله لا تعود. ان ابنك بعد ايام سيصير شابا ثم رجلا ثم يستغني عن ابيه ولم يتذكر في حياته هذه الايام الحلوه التي حرمها من ابيه بسبب كثره انشغال ابيه اما ان يكون وزيرا او مسؤولا او غير ذلك. فالعمل يعود والطفوله لا تعود. عاشرا حتى ننتهي ونختم عاشرا علم أبنائك أحكام المراهقة. إن كثير من الأبناء أو ما يسمونها بالثقافة الجنسية كثير من الأبناء إذا وصلوا سن 12 سنة إلى 15 سنة يظلون عرضة لأن يتعلموا هذه الأحكام من زملائهم في المدرسة أو من بعض قطاع الطريق ليجلسون في زوايا الشوارع. الأصل أن هذه الأحكام تتعلمها البنت من أمها إذا بلغت البنت وظهرت علامات البلوغ. فما ضر الأم لو جلست مع ابنتها وقالت يا بنية منذ اليوم نزل عليك ملكان رقيب وعتيد واحد على اليمين وواحد على الشمال يكتبون لك الحسنات كما يكتبوا عليك السيئات. فانتبهي لنفسك يا بنتي. يا بنتي انت عرض وانت شرف. اياك ثم اياك ان تنزلقي وراء الشهوات والشيطان. ما ضر الاب لو جلس مع ابنه اذا بلغ ووصل الى سن المراهقه يقول له يا ابني هذه شهوه وغريزه جعلها الله تعالى في نفوس الشباب وفي نفوس الناس. زين للناس حب الشهوات من النساء الله زينها في النفوس فلا تندفع الى الحرام. البديل الزواج. متى ما اصبحت اهلا للزواج انا اول من اتكفل في تزويجك واعفافك واحصانك وافرح. واياك ثم اياك ان تتلطخ بالحرام. هي المره الاولى ثم تنزلق قدمك بعد ذلك وقد تتوب وقد لا تتوب. خوفه من الزنا، خوفه من الصور المحرمه، خوفه من الافلام الفاحشه، خوفه من الحرام. علمه بان الملائكه تكتب عليه السيئات والحسنات. اصبح في مبلغ الرجال واصبح الانسان مسؤولا اليوم. اوكل اليه بعض المهام وبعض المسؤوليات خاصه اذا بلغ الابن او بلغت البنت. علمه بعض الاحكام الفقهيه التي تتعلق باحكام البلوغ. هذا الذي نسميه المصارحه في الثقافه الجنسيه. ان ابنائنا بحاجه الى ان يصارحوا في الثقافه الجنسيه حتى يعلموا الصواب من الخطا. الحادي عشر لا تترك الابناء لكي يربيهم الخدم. نعم نحن لا نفعل في خدم. فيهم اناس شرفاء وفيهم اناس تغربوا لطلب رزق الله تعالى وفيهم اناس في الصلاح والتقوى اصلح من رب البيت. لكن في المقابل لن يكون حنانهم ولن يكون عطفهم ولا حبهم على ابنائك كحب امهم لهم ولن يكون كحب الاباء لابنائهم. فلا تترك الابناء لكي يتربوا على يد الخادمه ولا تترك الابناء عرضه لذلك. اجعل الام هي المربيه واجعل الخادمة مشاركة ومعاونة ومساعدة لها. وادري وحرر في ذلك الغالي والنفيس. الثاني عشر والأخير، عليك بالدعاء، فإن الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فادعوا الله تعالى أن يصلح لك النية وذرية. لقال: ما دعا الأنبياء وسألوا الله تعالى أن يصلح لهم ذرياتهم. هذا إبراهيم يقول: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهذا زكريا يقول: قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهكذا الأنبياء يدعون الله تعالى، والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قد نقصر وقد نخطئ وقد نعصي، لكن نسأل الله تعالى أن يكملنا ذلك النقص وأن يصلح لنا أبناءنا وذريتنا. أختم فأعيد ما ذكرت 12 نقطة أخطاؤنا في التربية: أولها عدم القدوات، ثانيها لا تنظر إلى الأخطاء وتتوقف عند الأخطاء لكن تجاوزها وانظر إلى الحسنات، ثالثها الاهتمام بأشكال الأبناء ومظاهرهم دون مضمونهم، رابعها إهمالنا في تربية الأبناء فإنك لا تجني من الشوك عنبا، خامسها غرس الخوف في نفوس الأبناء حتى يعيش الابن وينشأ انطوائيا خائفا جرانا، سادسها عدم التوازن، سابعها عودهم الحلال وجنبهم الحرام، ثامنها اختر لأبنائك صحبة صالحة فالمرء على دين خليله، تاسعها رفه أبنائك الترفيه الحلال واجعل لهم يوم ويومين من حياتك حتى تشبع ما بهم، عاشرها علمهم أحكام المراهقة وكاشفهم بما يسمى بالثقافة الجنسية، الحادي عشر لا تتركهم للخدم أن يكونوا مربين ومؤدبين لهم، اجعلهم مشاركين واجعل نفسك أنت الأصل، الثاني عشر الدعاء الدعاء فإن الدعاء هو العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا النية والذرية. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعالي، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، جعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.